وقد اتفق السلف 47. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. تفضل شيخ.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي، خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقع فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول، وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط.
هذا مبدأ هو مبدأ عظيم، ولكن ربما أن هذا المبدأ لا يتفطن له إلا من غاص في العلم وفي سبر أحوال الدنيا وأهلها. فالدين دين الله، والخلق خلق الله، والشرع شرع الله. الله عز وجل عندما أمر ونهى إنما أمر بما يصلح ونهى عما يفسد باختصار. ولذلك كل من وقع في شر فإنما وقع في ذلك الشر من جهة أنه خالف ما أمر الله به، ومن وقع له خير فإنما وقع له ذلك الخير لأنه أصاب ما أمر الله عز وجل به. أما كيف ذلك فهذا له أطباؤه وله حذاقه، وهم العلماء الربانيون، كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعليم الكتاب ومدارسته هي التي تجعل الإنسان ربانيا. ومعنى الرباني هنا كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فما عنده في الدين شيء مهم وشيء غير مهم، ولا يوجد عنده في الحياة شيء مهم وشيء غير مهم. كل الأمور يجب أن تسير وفق ما أمر الله، ويجب أن تحذر ما نهى الله. ليس هناك أمور نقول هي عبادات، أو نقول هي يتقرب بها إلى الله فيراعى فيها أمر الله، وهناك أمور لا يتقرب بها إلى الله فلا يراعى فيها أمر الله، بل أمر الله نافذ في كل شيء. بما أمرك به تقربا إليه كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك، أو بما أنت تحتاجه من أمور معاشك ومعادك مثل البيع والشراء والزواج النفقة التعامل بين الجيران، التعامل مع الناس في الشارع، التعامل مع الفضاء، التعامل مع الحيوانات، التعامل مع الشجر، التعامل مع الأرض، التعامل مع كل شيء. فإذا أنت لا تنفك عن حكم لله. إذا فهمت هذا وفهمت هذه الصورة التي يعني كما نقول يتخيلها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من هؤلاء العلماء الربانيين، فهمت لماذا يقولون كل خير في طاعة الرسول وكل شر في مخالفة الرسول. وهذا واقع، واقع. حتى ما يصيب الكفار من خير ورغد في العيش ونحو ذلك، فإنما هو لأنهم أصابوا شيئا مما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به. وما يصيبهم من الشر فإنما هو لما وقعوا فيه من مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنن الله عز وجل لا تتبدل، سنن الله لا تتبدل. ولذلك حكى الله عز وجل لنا حال أولئك الأقوام المكذبين وحال رسلهم معهم، وكيف نجى الله عز وجل رسله ومن آمن معهم، وكيف أهلك الظالمين. فهذه سنة الله عز وجل. ولذلك قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للمهاجرين أن يهاجروا إلى الحبشة قال: فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. مدحه بالصفة مأمور بها شرعا، وهي أنه لا يظلم عنده أحد مع أنه كافر حتى أسلم رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك. فالمقصود أن الذي يكون في الحياة لا يمكن أن يكون شيء صحيح إلا وهو قد أمر الشارع به، ولا يمكن أن يكون هناك شر أو فساد إلا ويكون الشارع قد نهى عنه. عرفت دليل ذلك وطريقه أو لم تعرف؟ فإن عرفت فذاك من توفيق الله لك ومن الحكمة التي آتاك الله عز وجل إياها، وإن لم تعرف فابحث عن ذلك فستجده عند عالم رباني قد كشفه ووضحه. ولذلك التنقيب في كلام السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وتابعيهم والأئمة المشهود لهم بالخير في هذه الأمة يعطي الإنسان ملكة قوية في العلم وفي الحكمة وفي أيضا أسباب الحياة السعيدة في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه يتزود ويتعلم منهم حتى في مهارات الحياة، حتى في مهارات البيع والشراء، حتى في مهارات العلاقات، حتى في مهارات الصناعات، حتى في مسائل كثيرة جدا. ولذلك لا تضيع الأمة إلا عندما تترك دينها، لا تضيع الأمة إلا عندما تترك دينها وتتخلى عنه أو عن شيء منه وتستبدله بغيره. ولا تسود الأمة إلا إذا أخذت بماذا؟ بدينها كاملا. إن الحكم إلا لله كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب. فهذه قاعدة قد لا يستطيع يدركها كل أحد، قد لا يستطيع أن يدركها كل أحد. ولذلك إذا وجدت نفسك فيها عاجزا أو ضعيفا فعليك بقراءة كلام السلف، فستجد من ذلك خيرا كثيرا بإذن الله عز وجل. تفضل شيخ.
قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين.
نسأل الله لا يحرمنا وإياكم ذلك. نعم.
صلى الله عليه. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا.
نعم.
وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين: أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة.
نعم.
إحداها العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثانية العمل به، الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، الرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه.
وهذه الأمور الأربعة هي متلازمة. أي نعم، هي سورة العصر وهي أمور متلازمة. فبعضها يأخذ بعناق بعض، بعضها يأخذ بعناق بعض. ما يمكن نجد واحد يعلم ما جاء بالرسول ولا يعمل به أبدا، إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون تعلمه لغير الله. فأما من تعلم ما جاء به الرسول لله فلا بد أن يعمل به ولو على ضعف. نحن لا نقول معنى ذلك أن هذا تزكية له مطلقة، لكن نقول ولو على ضعف. ثم من عمل به فلا بد أن يدعو إليه ولو بالقدوة، وهي أقل ما يمكن. ثم من عمل به فلا بد أن يصبر عليه لأنه سيلاقي الأذى. فهي أيوة، فهي أمور بعضها يلزم على بعض، ولذلك نقول هي لا تتجزأ. ما يقول الإنسان والله أنا أريد أن أعيش 10 سنوات فقط أتعلم العلم ثم 10 سنوات التي بعدها أعمل به، نقول لك أنت أخطأت الطريقة كلها. ولذلك لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو آية. فأنت إذا تعلمت شيئا فاعمل به وعلمه واصبر عليه، وهكذا تجتمع عندك النقط حتى تصبح بحرا، وبحرا قويا لا يمكن أن يفجره أي شيء. ولذلك من الذي يقع في الخطأ؟ الذي يقع في الخطأ الذي يكثر من العلم ويضيع شيئا من العمل، أو الذي يعمل من دون أن يتعلم فيحصل عنده الاختلال. لكن لو أخذها بهذه الطريقة، يتعلم ثم يعمل ثم يعلم ويصبر ويستمر على هذا، مثل ما يسميه الإداريون التغذية الراجعة، لا تقوت نفسه وتربى وأصبح من الربانيين الذين يتعلمون صغار العلم قبل كباره، لأن كباره تبنى من تلك التي هو يراها أمورا صغيرة. ولذلك يا أخوان نقول من ظن أن هناك فرق بين العلم وبين الدعوة فقد أخطأ. ما في فرق بين العلم والدعوة، ولا يمكن أن تقوم دعوة بدون علم، ولا يمكن أن يقوم علم بدون دعوة. فالأمة ليست بحاجة إلى زيادة نسخ من فتح الباري توضع فوق الرفوف، ولكنها بحاجة إلى من يكون فتحا للباري يمشي في الأرض ويقتدي به الناس ويتعلمون منه ويصبر على أذاهم ويعلمهم. فهذه مسألة مهمة جدا، ربما أننا نكررها كثيرا في مثل سورة العصر وفي مثل القواعد الأربع والأصول الثلاثة وغير ذلك، لكن معايشتها ربما يكون فيها نوع من الضعف عندنا كبير. نعم شكرا.
أحسن الله عليك.
هو التحصيل، التحصيل يتكون من 4 جزئيات، لا يمكن أن تتكون تلك المحصلة من دونها. عندك معلومة ثم تطبيق لها صحيح، ثم دعوة إليها، وهذا يجعلها مثل ما نسميه مثل الختم عليها ترسخ أكثر، ثم بعد ذلك صبر عليها. لا يوجد وقت، هذا عذر شيطاني. أدري أدري. لا لا، التحصيل بعضه يجر على إلى بعض. هذا شوفوا يا إخوان، التجارة لله مثل التجارة في السوق. هل يمكن إنسان يربح 1,000,000 وهو اليوم ما عنده شيء؟ نقول يا نصيب هذا، صح ولا لا؟ إيه، قائمة على مسألة الحظ. لكن التاجر الحق اليوم يبدأ ب10 ريالات وغدا تصبح 100 وبعدها تصبح 1,000 وبعدها تصبح 100,000 وهكذا، أليس كذلك؟ فبعضها يجر إلى بعض. ولذلك أنت لو تذهب الآن لأي تاجر تقول له توقف، يقول لك ما أستطيع، يقول لك ما أستطيع، يقول أنا عندي ما يكفيني. طيب توقف لا تشتغل، يقول لك ما أستطيع، لأن المال بعضه يجر البعض. فهمت؟ فهذا حال طالب العلم. طالب العلم الذي يسلك طريق العلم ويعمل به ويعلمه ويصبر عليه سيصبح لا يستطيع أن يتوقف، يموت وهو يطلب العلم، لأنه كل يوم يرى أنه بحاجة، وكل يوم تتجدد له المسائل، والمسائل التي هو حفظها وعلمها للناس طبعت عنده وتجذرت، أصبحت جزء أساسي منه، ليست جزء منفصل. أما الذي يقول لك أنا أريد أن أحفظ 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 الآن ولا يعمل ولا يعلم، ستصبح تلك المعلومات جزء منفصل عنه، لا تكون شخصيته فيصبح مهزوز. كل شيء. أنت شوف لو لم يكن لك إلا أنك تنوي أنك تعمل به حتى لو ما عملت به يكفيك. يعني فرضا أنت الآن تعلمت مسائل الزكاة، أنت الآن طالب ما عندك مال حتى تزكي أصلا أو يجب فيها النصاب، لكنك الآن عرفتها، فإذا جاءك شخص وسألك علمته إياها، أو وجدت طالب ما فهمها فهمته إياها، فأنت الآن عملت بها وعلمتها مباشرة. المسألة يا إخوان ليست تحتاج أننا لا بد أن ننفذ فعليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل إيش يقول، لو أن لي مثل مال فلان فأعمل فيه عمل، قال فهما في الأجر سواء. والآخر يقول لو أن عندي من العلم أو القرآن مثل ما عند فلان فأعمل فيه عمل، قال فهما في الأجر سواء. إيوة، فالإنسان مهم منه إيش يكون مبادر جاهز للعمل، ما يقول لا والله هذه المسألة ما تخصني، أو هذه المسألة صعب تطبيقها، أو هذه المسألة لا مجال فيها، سيأتي يوم الناس يحتاجون إليها، قد لا أكون أنا محتاج إليها، لكني سأجد من هو محتاج إليها. فالمقصود هو أن الإنسان تكون هذه بنية أساسية موجودة في نيته، موجودة في عزمه، بل موجودة حتى في عمله، وليست مجرد أماني يتمناها. هو مستعد لأن يعلم كل شيء تعلمه، وهو أي طبعا بلا شك في النهاية كما يقولون إذا وجد من يكفيك المؤونة فلا تحتاج أن تتكلفها أنت، أليس كذلك؟ أي هذا باب آخر. نعم تفضل.
ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا.
الله أكبر. نعم.
فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا.
نعم.
وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا، كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولكن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر. فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. نعم.
وقال تعالى، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة. فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به.
نعم.
وقال تعالى،
ولذلك يا أخوان، لا تشمتوا بكثير من الضلال أو المبتدعة الذين يقعون في نوع من الزيغ في هذا الباب، بل اعرفوا نعمة الله عز وجل عليكم عندما ترون تخبط مثل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول فلان وفلان. ونحن نقول إن قول فلان وفلان لا يمكن لنا أن نعرف صوابه من خطأه إلا بحالة واحدة، وهي ماذا؟ عرضه على ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نجعل قول الرجال حاكما على قول الله وقول رسوله، بل نجعل قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحاكم. فليس معنى ذلك أن نترك أقوال الرجال أو أن نترك تجاربهم أو أن نترك يعني بعض كتبهم أو نترك، لا، نحن نقول إنما أمرنا باتباع الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دلنا على شيء مما جاء به الله عز وجل وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو سراج نستضيء به على ذلك الطريق. وأما من أخطأ فلا يلزمنا اتباعه في ظلمته تلك، أليس كذلك؟ الذي يسير في الطريق يبحث عن النور الذي يدله، لا يبحث عن الظلمة التي ربما تتيهه في طريقه. ولذلك ترى يا أخوان لا يعرف قدر النعمة إلا من عاش فيها ورأى غيره. فأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقنا وإياكم ويثبتنا على الحق، وعلى صراطه المستقيم. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قائل هذه المقالة لا محالة.
يعني هو قائلها بلسانه أو قائلها بحاله. نعم.
ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكنى عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. نعم. فهذا حال هذين الخليلين المتخاللين على خلاف طاعة الرسول ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة.
نسأل الله العفو والعافية.
كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع من كتابه كقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تمنى القوم طاعة الله وطاعة رسوله حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. قوله تعالى: افترى على الله كذبا أو كذب بآياته،
هذا المثال الذي ذكره الإمام رحمه الله من أفضل وأقوى الأمثلة على مسائل تدبر القرآن التي ذكرناها لكم سابقا. فأنتم اليوم تأخذون مثال تطبيقي على التدبر. ننظر ماذا يقول الشيخ. نعم.
قوله تعالى: افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ذكر الصنفين المبطلين، أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها، والثاني المكذب بالحق.
نعم.
فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل. فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله: وللكافرين عذاب أليم.
لاحظتم الشيخ؟ نعم. فالآن كل المعاني التي يذكرها هي مبنية على المعنى الإجمالي للآية دون الدخول في كثير من التفصيلات.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله، قالوا ضلوا عنا، زالوا وفارقوا، وبطلت تلك الدعوة.
نعم. مع أن هذه الأشياء التي يذكرها الشيخ لو أردنا أن نرجع إلى تفسيرها تفسيرا تحليليا سنجد هناك أقوال واختلافات واعتبارات، لكن هذاك في التفسير التحليلي. في التدبر أنت تنظر إلى المعنى الإجمالي وما الذي يهمك منه في الواقع. فهمتم؟ نعم.
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في جملة هذه الأمم. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. قال الله تعالى لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره. ولكن لا تعلمون لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فإنكم جئتم بعدنا أرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل فأي فضل كان لكم علينا فقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين فأي فضل لكم علينا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
نسأل الله العفو والعافية. يعني لا فائدة. كل هذا الجدال الذي يتجادلون فيه هو في النهاية إيش حجة عليهم لا لهم. نعم. لا المجتهد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا لأن الأمور الظاهرة أدلتها ظاهرة لا تخفى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله. وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر.
نعم.
قال رحمه الله وفصل.
واضح الآن فهمتم هذا؟ يعني أتمنى أن تعيدوا قراءته مرتين وثلاث مرات ولا مانع أيضا أن تراجعوا التفسير سواء تفسير من كثير أو غيره في تفسير هذه الآيات فيها كلام وفيها خلافات وفيها مسائل كثيرة لكن الذي يهم المتدبر ليس هو المسائل التفصيلية وإنما المعنى الإجمالي الذي دلت عليه هذه الآية وماذا يعنيه منها. تذكرون أي اللي ذكرنا لكم اللي هو قضية السؤال. نعم.
فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة.
يعني كأن الشيخ الآن رجع إلى ماذا؟ إلى الكلام على ما ذكره في بداية الرسالة. نعم.
وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لطريقتهم فهم المذكورون في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم.
وهذا مثل ماذا؟ مثل الذين عبدوا الملائكة أو عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام أو عبدوا عزيرا أو في أممنا نحن مثل هؤلاء الذين يعبدون عليا أو الحسين أو غيرهم ويزعمون أنهم بذلك يطيعونهم وكذبوا والله ليسوا يطيعونهم ولو أطاعوهم ما عدلوا عن الحق ولا شعرة وهكذا يقال ترى حتى في كثير من المتصوفة فإن كثيرا من الأئمة الذين يرون أنهم هم أئمتهم وأن قولهم مقدم على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا زهادا إيش عبادا لله عز وجل مخلصون. فكونهم ينسبون هذا مثلا للفضيل أو لغيره لا يوافقون عليه. فنحن العمدة عندنا هو ما يرويه ماذا الثقات عن هؤلاء لا ما تجمعه كتب هؤلاء الضلال من الكذب والبهتان والافتراء عليهم. ولذلك لو تقرأ كثيرا مما يقوله الشيعة مثلا عن علي رضي الله تعالى عنه أو عن الحسن أو الحسين أو علي بن الحسن أو علي بن الحسين قصدي علي بن الحسين أنه زين العابدين أو غيره تقرأ كلام أحيانا لا يقره عقل تقول أهبل الناس لا يقول هذا الكلام فكيف يقوله واحد من السبطين. واضح. لكن العمدة عندنا أننا لا ننظر أصلا في كلامهم، لأنهم هم عندنا كذاب متهمون، نعرف أن دينهم إنما هو الكذب، لكن العمدة عندنا ما يرويه الثقات عنهم. وبحمد الله قد جمع كثير من تلك الأقوال وبينت، سواء التي كانت منها في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في غيرها. نعم شاء
الله.
مقصدي أن زعمهم أنهم يتبعون هؤلاء ليس يعني ليس كافيا، ليس دليلا كافيا لنا أن هذا حق. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله ولجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجريد عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعادات والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله، وترك كل ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداد به، وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه.
فإذا هذه ثلاث ظلمات، فهمتم؟ أن تقدم قولا على قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أشد الظلمات. وأخف منها من يجعل مع الله عز وجل أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم شريكا في الحكم، وأخف منها من ماذا؟ من يلتفت إلى قول أحد مع أخذه بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه بعضها يجر إلى بعض، فالغالب أن الثالثة لا تكون إلا بعد الأخذ بالأولى والثانية. ولذلك ينبغي على الإنسان دائما أن يجرد المتابعة. كما نحن نتحدث دائما عن مسائل الإخلاص، فنقول إن مسائل المتابعة أيضا لا تقل أهمية وخفاء في القلب من ماذا؟ من مسائل الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وهذه النسبة هي التي تنفع العبد، فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصديع. والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هي العبودية كما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. فقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا،
يعني عن المشركين، وهذا في سورة الفرقان. نعم.
فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا، وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم.
هنا السؤال يا مشايخ: هل إبطال الله عز وجل للعمل هو من جهة أنه لا يرى ولا يوجد، أو من جهة أنه يوجد ويرى ولكن لا وزن له؟ لأن العبرة بالوزن. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا حتى لو كانت كافرة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك ما أحد يحتج يقول أين ذهبت أعمالي، لكنهم يرون أن أعمالهم لم تغني عنهم شيئا، أي تجردها عن الركنين أو عن أحدهما، عن الركنين أو عن أحدهما، فتصبح هباء تخف لا وزن لها. ولذلك ثقلت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله فقط للإخلاص. أي فأنا مقصدي أن العمل ثقله أو قيمته ليست في كثرته، وإنما في أخلصه وصوبه. وإذا فهمتم هذا فهمتم لماذا قال الفضيل لما سئل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وما أحسنه عملا قال أخلصه وأصوبه، قال أخلصه وأصوبه. فحسن العمل يعني العمل الذي يوزن لك ثقله قيمته هي بهذين الأمرين، وخفته هي بهذين الأمرين، فانظر حظك منهما. ولو كانت جبالا، ولو كان العمل الذي عملته شيئا يسيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا أزاح غصن شوك من الطريق فقال إن هذا يؤذي المسلمين فأزاحه، قال فأرضي الله عنه فأدخله به الجنة. فالمسألة ليست مسألة كثرة عمل أو ما هو العمل الذي أنت قدمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم. فالعبرة ليست هي بالكثرة بقدر ما هي العبرة بتحقق هذين الشرطين اللذين يجعلان للعمل وزنا. أما أن يضيع شيء من العمل فلا يضيع لا للمسلمين ولا لكافر، يعني لا يضيع شيء من العمل على أحد، لكن ما قيمته ما وزنه ما غناه عن العبد هذا هو. فهناك أعمال تصبح هباء منثورا، هباء يتطاير لا تستطيع أن تزنه بشيء، وهناك أعمال تثقل الموازين. ولذلك هذا الذي يعني جعل النووي رحمه الله وغيره يعني لما يذكرون باب يعني تنوع الخيرات أو باب تنوع أعمال البر، لأن الإنسان لا يدري ما هو العمل الذي يكون ثقله في ميزانه. نعم نعم. لا لكن ليست القلة هي المسألة، ما الذي تحقق فيه هذان. ولذلك يعني الصالحون كانوا يكثرون من الأعمال رجاء أن يقبل منهم عمل واحد من تلك الأعمال تكون تحققت فيه تلك الشروط، وذلك من خوفهم أن كثيرا من أعمالهم لا تقبل لضعف ما رافقها من هذين الشرطين. فاتهامهم لأنفسهم جعلهم يزدادون من الخير لا ينقصون منه، وتزكيتنا لأنفسنا جعلتنا ننقص من الخير لا نزداد منه. نعم الشيخ. إيه لكن ما يخالف، أنت هل تضمن أنه يقبل منك؟
كان بشرطين؟
أي طيب أنت من الذي يقول أن هذين الشرطين تحققا أو حصل فيهما ضعف؟ ليس القرائن، الله عز وجل، فليس إليك. أنا مقصدي أيوه، ولذلك أنت صاحب العمل تعمل العمل وتدخره عند الله وتزداد لأنك تقول لعل هذا يقبل هذا، لعل هذا يسد هذا. نعم
عليك. فصل. فهذا حكم الأتباع الأشقياء. فأما الأتباع السعداء فنوعان، أتباع لهم حكم الاستقلال وهم الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء هم السعداء الذين ثبتت لهم رضا الله عنهم، ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعهم بإحسان. وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلا فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه.
الله أكبر.
وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء المخالفة بغيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما
هذا يلحق محل الشاهد، يعني محل الشاهد الذي يريد أن نتكلم عنه هو هذا. وآخرين
منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة، فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. وفي الآية قول آخر: إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة، بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة. والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا، فهو من الصنف الثالث، وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها.
لاحظتم هذا من التدبر، يعني ابن القيم رحمه الله يقول لكم إن سورة الجمعة شملت ثلاثة أصناف من الناس: سابقون أولون، خلاص رضي الله عنهم ورضوا عنه، وتابعون لهم، طيب ومن لم يكن تابعا لهم فهو أيوة مثله مثل الذين حملوا التوراة. نعم. السلام عليكم.
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه الله به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل منفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث، لأن كل منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان، والعلم سبب حياة القلوب. وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث، كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث: إحداها أرض زكية قابلة للشرب والنبات، فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج. فهذا مثل القلب الزكي الذكي، فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقه وأسرار معادنه. والثانية أرض صلبة،
وهذا أشرف ما يكون. نعم.
والثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراع.
لكن هل تنبت؟
لا.
إيه ما تنبت، فهمتم؟ أي نعم. فهي أقل من الأولى، لكن على الأقل فائدتها أنها إيش؟ حفظت الماء للناس. نعم.
وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه، ولا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد، وهو يؤدي كما سمع، وهو من القسم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه.
نعم. فالأول فهو رجل يعني يحمل العلم ويفيد به الناس ويبذله لهم ويتقرب إلى الله بذلك، لكنه هو غير مجتهد، فلا يستنبط منه أحكام ولا يرتب عليه قضايا، لا يستطيع أن يقضي به بين الناس، لا يستطيع أن يستخرج منه أحكاما جديدة لمسائل واقعة إلى غير ذلك، لكنه ينقل العلم ويش ويحفظه ويؤديه للناس كما تعلمه. فإذا احتاج إلى شيء غير ذلك قال: أنا لا أستطيع. صار مثله مثل الأرض التي تحفظ الماء والناس يستفيدون منه، ولكنها لا تنبت الزرع. واضح؟ وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا التشبيه. نعم. مو شرط يعني ولا هو للأسف أنه الآن أصبحت هذه المصطلحات يعني كأنها تحدد. إيه نعم. أما السابقين ففي الغالب أنك لا تجد إنسان محدث إلا وهو فقيه، وتجد أيضا هو مفسر، ولذلك ندر في القرن الأول والثاني والثالث الهجري أن تجد محدثا ليس له تفسير، لا تجد محدث ليس له تفسير، إنما عرف هذا بعد القرن الثالث الهجري، أنه أصبح هناك مفسرين ولكن ليسوا محدثين، أو محدثين ولكن ليسوا مفسرين. نعم، وهكذا يقال في الفقه أيضا، بس أنا قصدي حتى أعطيك مثال يعني تاريخي. نعم.
فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء.
نعم.
والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب، ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه.
نعم.
والأرض الثالثة
لكنه ليس بخيل، يعني أيضا لكنه ليس بخيل، فهو ينفع الناس بماله لكنه لا يستثمره. أي فالأول لاحظوا أنه يفيد الناس بماله ويفيدهم بإيش؟ بكسبه، فهو لما يأتيهم بتجارات ويأتي يعني يبني لهم مساكن ويفعل لهم كذا، ولو كان يأخذ منهم أجرة أيضا ينفعهم، فنفعهم بماله ونفعهم بكسبه. الثاني فقط صاحب مال، أي وينفعهم بماله لكن ليس عنده كسب. فهذا أيضا يعني صورة تعطيكم مدى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. ها؟ لا شك، لكنه الأول أفضل منه، الأول أفضل منه، لأن تحريك يعني نفع الناس أحيانا بمكاسب التجارة ربما يكون أكثر من نفعهم بالمال أحيانا. واضح؟ نعم.
والأرض الثالثة أرض قاع،
نسأل الله العفو والعافية. نعم.
والأرض الثالثة أرض قاع، وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء منه.
نعم.
فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البواري التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا.
نعم.
فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل. والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر.
نعم.
والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسا.
نسأل الله العفو.
فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم، منها قسمان سعيدان وقسم شقي.
نعم.
فصل. وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين.
الآن النوع الأول ما هو من السعداء؟
المعلمين
السابقون الأولون اللي هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إيه، لماذا؟ لأن هؤلاء خلاص تحققت وانتهت فيهم، تمام؟ نعم. لكن الذين جاءوا بعدهم فيهم وفيهم، واضح الصورة؟ نعم. ولذلك كان من علامة أهل السنة والجماعة الترضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والإمساك عما شجر بينهم. طيب من بعدهم؟ الباب واسع. فإذا الصنف الأول أخذ الشهادة، انتهوا، اجتازوا القنطرة، فما في فائدة أن نقعد نتكلم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخذوا الشهادة انتهوا، مثل ما تقول عن النبيين والشهداء، صح ولا لا؟ خلاص أولئك انتهوا. أو تقول عن الملائكة، خلاص شهد الله لهم انتهوا. طيب غيرهم؟ نعم، هذا هو ما يعني، كما قال الله عز وجل في الآية النساء وحسن أولئك رفيقة، وهنا قال والذين اتبعوهم، فقيدها قال بإحسان، فلا شك أن لهم أتباع، يعني الباب الخير لا يزال مفتوحا، ليس خلاص أخذ الأولون الشهادة يعني معنى ذلك أن الباب أغلق البقية راسبون، لا، بل المجال مفتوح للمنافسة والمسابقة، حتى أن من أتباعهم من يكون مثلهم في الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ ذكره. نعم.
فصل. وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا.
نعم.
وإنما هم مع آبائهم تبع لهم، قال الله تعالى فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان، ولما كانت الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات، قال تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء، والضمير عائد إلى الذين آمنوا، أي وما نقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم، فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم. ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل، فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء. فالإلحاق المذكور إنما هو بالفضل والثواب لا في العد والعقاب، وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء. فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم، سعدائهم وأشقيائهم، السعداء المطبوعين والأتباع، والأشقياء المطبوعين والأتباع. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة، فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده، والله ولي التوفيق والنجاح. وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
وهذا الباب من أعظم الأبواب التي تجعل الإنسان لا يتوقف في عمل الخير، بل إنه كلما ازداد ازداد تعلقا، يعني كلما ازداد من عمل الخير كلما ازداد ماذا؟ كلما ازداد في طلب تلك السعادة، فأصبحت تلك السعادة عنده مثل من يصعد درج، فإن انتهى من الدرجة الأولى قال ما بقي علي إلا كذا، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا، فلا يصبح ينظر إلى أسفل وإنما هو ينظر إلى أعلى. أمامه قوم قد سبقوا وهو يريد اللحاق بهم، أمامه قوم قد سبقوا وأخذوا الشهادة فهو يريد أن يلحق بأولئك القوم. نعم.
فصل. والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة.
نعم.
ومن كان هكذا من عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع.
الله أكبر.
وأقبل الله
يعني إليه. يعني مثل ما ذكرنا الآن في حال مثل هذا الرجل الذي يريد أن يصعد الدرج، نقول له أنت كلما اقتربت من الغاية كلما ماذا؟ أعانك الله أكثر. أيوة. فمعونة الله عز وجل لك متحققة، لكن بشرط أن تبدأ. معونة الله لك متحققة، وهي غير المعونة الأولى أو الهداية الأولى أنه دلك على هذا الطريق. فالدلالة إعانة وهداية، وإيش وسيتبعها عناية وهداية ودلالة ثانية بعد أن تسلك الطريق. وهذا الذي يجعلنا دائما نقول لكم إن الهداية نوعان. الهداية الأولى هي التوفيق، أن يوفقك للطريق، والهداية الثانية أنه يعينك عليه ويثبتك عليه، يعينك عليه ويثبتك عليه. نعم. نعم.
ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلبه أبواب العلم، ويسره لليسرى، ومن كان بالضد فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد.
سبحانه. نعم.
فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر؟ فما طريقه وما مركبه؟ قلت زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا زاد له سواه، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا،
وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين. نعم.
فله أسوة بهم،
وهي أسوة سيئة، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحصرة شيئا، كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلاة، وتأسى بعض المصابين ببعض كما قالت الخنساء فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة،
نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينة، وإنما كما قيل فخذ غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم، فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم. ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين، أحدهما ألا يصبو في الحق إلى اللومة لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض.
وهذا للأسف من أكثر ما نقع فيه، كثرة التلاوم ذكرها الله عز وجل صفة عن أهل النار وليست صفة لأهل الجنة، وإنما أهل الجنة ما الصفة التي ذكرها الله عز وجل عنهم؟ وهي واضحة وظاهرة جدا في سورة الأعراف وكذلك أيضا في سورة فاطر، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فينظرون إلى الفضل والمنة ولا ينظرون إلى اللوم، ما يقول أحد من الآخر لولا أنتم لكنا مؤمنين، كلما دخلت أمة لعنت أختها، فهذا من حال أهل النار. ولذلك يا إخوة إذا رأيت مجلسا يكثر الناس فيه من التلاوم بينهم فاعلم أنه ليس مجلس صدق، لأن مجلس الصدق هو محض النصح وليس محض اللوم، فالخطأ يقع ولا محالة، فما علاجه؟ هل علاجه هو اللوم أو علاجه هو النصح والدفع إلى الأمام؟ علاجه هو النصح والدفع إلى الأمام وليس الجر إلى الوراء، لأن اللوم يولد العناد والعناد يولد الإصرار، بينما النصح يولد ماذا؟ علو الهمة وبعد النظرة التي تجعل الإنسان ماذا؟ ها يسارع ويسابق إلى الخيرات ولا يلتفت إلى ما سبق من الأخطاء. واضح يا أخوان؟ فهذه يعني نصيحة لكم في الحياة تنفعكم كثيرا. أعيدها يا شيخ
صلى الله عليه.
قال ولا سبيل،
قال رحمه الله ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين.
نعم.
أحدهما أن لا يصبو في الحق إلى لومة لائم.
نعم.
فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه.
نعم.
ويجعله طريحا في الأرض. والثاني أن تهون عليه نفسه في الله
فيقدم، يعني مثل ما نقول نحن يضحي، واحد يريد المعالي ولا يضحي، فقل له أنت صاحب أماني لست صاحب حقائق.
نعم. فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخرجت إلى الأرض، ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه.
نعم.
تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه،
يعني يقصد من جربه. نعم.
وأما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والضراعة إليه وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانطراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه، يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره، فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها.
واضح هذا؟ يعني مهما عملت من الأعمال العظيمة أو الكثيرة أو التي ترجوها عند الله، إلا أن رجاءك لله عز وجل يزيد من ماذا؟ من قنوتك وإخباتك واطراحك بين يديه، فكلما ازددت عملا كلما ازددت تذللا، وليس كلما ازددت إيش أنفة ورفعة. نعم.
صلى الله عليه. فصل. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر في قلبه وهي الغالبة عليه بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
نعم. جزاك الله خير. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا، لأنه سيبدأ الآن بمثال يطيل الكلام عليه، وهو أيضا مثال آخر من أمثلة التدبر التي أطال النفس فيها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، ولعل إن شاء الله ما قرأناه ونقرأه من هذا الكتاب يكون خير دليل لنا على الهجرة إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليك شيخ، جزاك الله خير.
هو مثل ما ذكر الشيخ أن تكون همتك إلى الأمام وتبتعد عن المخاوف، فإن المخاوف هي التي تحبطك لماذا؟ لأن هذه المخاوف هي تبدأ من الشيطان. الشيطان يقول لك أنت تريد كذا، أنت أردت كذا، هذا كذا، هذا ليس لك هذا، فيبدأ كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فوحد الخوف كما يقولون، إذا وحدت الخوف وجعلت خوفك فقط من الله هان عليك الطريق، والله المستعان. هذه الرسالة تحتاج منكم أن تقرؤوها أكثر من مرة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، الله يثيبكم، يشكر وسعاكم، يرضى عليكم. حتى الأخوات إذا كان في أسئلة غدا إن شاء الله نتمنى نأخذها مبكرا. ثم أصحاب الميمنة ثم أصحاب المشأمة. خلاف، هذا خلاف موجود، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه من هذه الأمة. نعم. وإذا قلت بالأول أن الثلة من غير هذه الأمة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم في أمة ما أنتم فيها إلا كجلد كالشعرة البيضاء في جلد الثور. نعم. فلا شك أن الأمم قبلنا كثير أيضا، ليسوا قليل. لذلك خاف الصحابة رضي الله عنهم خوفا شديدا لما قال لهم أنه لن يدخل الجنة إلا واحد من كل 1000. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.